خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل البدء يجب أن نتوجه بالتحية الطيبة والزكية للجرحى من الإخوة والأخوات الذين ببركة تضحياتهم وجهادهم وجهودهم وصبرهم وثباتهم ودمائهم وجراحهم وعطائهم السخي كانت لنا كل هذه الانتصارات والإنجازات وهذه العزة والكرامة. في ليلة أبي الفضل العباس عليه السلام نتوجه إلى من جسدوا قيمه وروحه وحماسته وإخلاصه وولاءه وصدقه في ساحة العمل، في ميادين القتال، في تحمل الجراح وفي الصبر على الجراح. أنا أعرف شخصيا الكثير من هؤلاء الجرحى الأعزاء الكرام يحملون آلام الجراح منذ عشرات السنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم إن شاء الله، وأن يجعل جراحكم هذه شهادة لكم عند الله سبحانه وتعالى، وأن يجزيكم كل خير ويحسن لكم العواقب ويحشركم مع الحسين وأنصار الحسين وأصحاب الحسين عليه السلام. أنا الليلة أود أن أكمل الحديث فيما يرتبط بمولانا الإمام زين العابدين عليه السلام، الإمام علي بن الحسين. طبعا ليس الهدف من اللي حكيته بالليلة السابقة والليلة ويمكن نكمل بعد ليلة هو استعراض كامل لسيرة الإمام زين العابدين عليه السلام، هذا غير متاح في ليالي قليلة، ولكن التركيز على بعض العناوين المهمة والأساسية التي يجب أن نعرفها وبالتالي نتعلم منها، نقتدي بها، نتأثر بها. في الليلة الماضية ذكرنا مواقف الإمام عليه السلام إلى وصوله إلى المدينة والخطبة التي ألقاها عندما استقبله الناس في المدينة. أنا هحكي ثلاث عناوين اليوم. العنوان الأول بعد العودة إلى المدينة، طبيعي الهم الأولي يعني أول كم يوم أول كم أسبوع هو لملمة الجراح العائلية، ما عنده عدد من كبير من الشهداء، زوجات الشهداء، أولاد الشهداء، الأيتام، الأطفال، لم هذا الجو معالجته مثل ما بيصير بعد أي معركة. لكن العنوان الأوسع هو العمل على إعادة تشكيل وجود الجماعة أو التيار الذي يتبع أمير المؤمنين أو ما نصطلح عليه بأتباع أهل البيت عليهم السلام. بتعبير مباشر عليه المسؤولية الأولى أن يعيد تشكيل شيعة أبيه الحسين عليه السلام. طبعا هؤلاء عددهم قليل، مشردين في الأقطار وفي الآفاق، مختبئين عند العشائر والقبائل، وكثير منهم في سجون الكوفة والبصرة والولايات الأخرى. يعني الإمام عليه السلام سيبدأ من الأعداد القليلة، إن لم نقل من الصفر يعني. وبدأ الإمام عليه السلام بهذا الجهد اللي طبعا تقابله فيه صعوبات بالغة. تعرفوا بهذيك الأيام مش مثل هلأ، تليفون ما في، انترنت ما في، وسائل اتصال ما في، وسائل إعلام ما في. أصلا كثيرون من الذين شردوا وذهبوا بعيدا واختبأوا ما عندهم علم شو صار، يمكن يحتاجوا إلى أسابيع أو أشهر حتى تصل إليهم الأخبار. الذين في السجون كذلك، إمكانية التواصل ليست إمكانية سهلة. بكل أحوال هذه من جهة صعوبة، وصعوبات أخرى وهي أن الإمام عليه السلام، الإمام زين العابدين، كان تحت مراقبة السلطة الأموية، لأنها كانت تعتبره بشكل دائم تهديدا للمشروع اللي أنا بسميه المشروع الأموي الملكي القيصري الكسروي الجاهلي الدكتاتوري الاستبدادي الذي يريد أن يعيد الأمة إلى الجاهلية الأولى. فالإمام زين العابدين عليه السلام بشخصه بوجوده يشكل في نظرهم تهديدا، فكيف إذا ذهب ليكون حوله من جديد جماعة أو تيارا من الأصحاب من الأنصار من المؤيدين من المساندين لهذه الفكرة ولهذا التصور. أضف إلى ذلك أنه في السنة الأولى نتيجة حالة الرعب في السنة الأولى والثانية، يعني بعد استشهاد الحسين عليه السلام حادثة كربلاء ب 63 هجري صار حادثة المدينة المعروفة بواقعة الحرة، وما جرى على أهل المدينة من قتل وجرح واغتصاب للنساء، بحيث تذكر كتب التاريخ أن 1000 بنت بكر من بنات المهاجرين والأنصار ولدت يعني خلفوا بسبب الاغتصاب بعد 9 أشهر من هذه الواقعة. هذا ما فعله يزيد بن معاوية وجيشه في المدينة التي أباحها لجيشه 3 أيام. بالسنوات الأولى في حال ترعب شديد في الأمة، ولذلك كثيرون حتى ممن كانوا يرغبون بالاتصال بالإمام زين العابدين عليه السلام كانوا قد ابتعدوا بالسنوات الأولى. ذلك السنوات الأولى كانت سنوات البدايات الصعبة. الإمام عليه السلام في ظل هذه الظروف الصعبة وخلال سنوات بالفعل، ألا بعدين نحكي إن شاء الله شواهد، استطاع أن يعيد تشكيل هذه الجماعة وهذا التيار الذين كانوا يعرفون بشكل أو بآخر بشيعة أهل البيت عليهم السلام. هون بدنا نحكي عن الإمام زين العابدين كمؤسس من جديد لهذا الوجود الشيعي في الأمة. طبعا فضله على الإسلام، فضله على المسلمين، عامة المسلمين أيضا سيرد لاحقا، لكن أنا بدي أحكي هون بالخصوص. يعني لو افترضنا بعد كربلاء عاد الإمام زين العابدين عليه السلام إلى المدينة، وكما يحاول أن يصور لنا التاريخ، يعني هاي الشبهة اللي أنا بدي حاول زيلة بقوة في هذه الليالي، أنه الإمام إجا وقعد بالمدينة وانزوى وقعد بس شغلته ودعاء وصحيفة سجادية وعبادة وصلاة وصوم وما إله شغل بالناس. أنا أقول لكم لما كان يوجد بعد 61 الهجرة وجود اسمه شيعة أهل البيت عليهم السلام أصلا، كان انتهى الموضوع. لأن الضربة القاسية التي تلقاها هذا الوجود بكربلاء، يعني تصوروا أنتم جماعة استشهد قائدها ومن هو بمستوى الحسين عليه السلام، واستشهد كل من في الصف الأول وكل من في الصف الثاني، والأنصار ما بين شهيد وسجين وشريد، وضع نفسي صعب جدا وحصار شديد جدا، وده واحد بيفتح تمه بيقتلوه، وده بيحكي كلمة بيهدوله بيته بيصادوله أمواله. وجا الإمام زين العابدين وقعد بالبيت وما كان له شغل، انتهى الموضوع. كان ما كنا نحن الآن، الله أعلم شو كنا نحن اليوم أصلا، شو كان المسلمين اليوم. الإمام عليه السلام هو الذي أعاد تأسيس هذا الوجود الشيعي في إطاره العام، وببركة جهود وتضحيات الإمام زين العابدين عليه السلام استمر هذا الوجود بتشكلاته اللاحقة. يعني بعدين لما بنحكي عن الوجود الشيعي في اتجاهاته المختلفة، الإمامية أو الزيدية أو الإسماعيلية، كل هذه التشكلات ما كانت لتكون لو لم يبقى الوجود الشيعي الذي أعاد تأسيسه الإمام زين العابدين عليه السلام. بس هذا أول عنوان. هل الإمام كيف اشتغل لإعادة تشكيل هذا الوجود للم شمل الأصحاب والأنصار واستقطاب أصحاب جدد وبناء كادر جديد؟ هذا إن شاء الله بستعرض له بعد شوي. العنوان الثاني اللي هو أيضا كان، وطبعا هذا بحد ذاته العنوان الأول، هو كله في تحدي للسلطة. السلطة كانت تمنع من ذلك، ولذلك كانت تراقب كل هذه الحركات. الإمام عمل آلية تواصل دقيقة ومنظمة، وكان عنده أكيد تنظيم دقيق. ولذلك خلال السنوات عندما كانت السلطة تكتشف مفصلا أو كادرا أو عاملا أساسيا في هذا الوجود، كانت تقدم على اعتقاله وعلى إعدامه وعلى قتله. ولدينا لائحة طويلة في تلك السنوات في حياة الإمام زين العابدين من خيرة أصحاب الإمام والمعروفين بقربهم من الإمام، مثل يحيى بن أم الطويل الذي كان من خواص خواص الإمام زين العابدين عليه السلام والذي أعدمه الأموي. العنوان الثاني هو التأسيس، يعني الإمام المؤسس أيضا لكل ما يرتبط بإحياء قضية الحسين عليه السلام كما أشرنا في الليلة السابقة. بس هلأ بنروح على شوي توضيح وتفصيل، لأنه هذا بلش بالمدينة بشكل منهجي. الإمام عليه السلام اعتبر أنه هو مسؤوليته تبيين ما حصل في كربلاء، شرح هذه الحقيقة وحمل هذه الأهداف وتقديمها للأمة وللناس، وبالتالي توظيف ما جرى في كربلاء لمصلحة الإسلام والأهداف الإسلامية والمشروع الإسلامي والأهداف التي استشهد، التي قام من أجلها الحسين عليه السلام واستشهد من أجلها سلام الله عليه. طيب، من جملة الأمور هو إبقاء هذه القضية حية، وهذا بالعنوان الثاني أيضا الإمام في صراع مع السلطة. السلطة في ذاك الوقت يعني السلطة الأموية، يزيد بعد يزيد، معاوية بن يزيد بقي 40 يوم مش أكثر، مروان بن الحكم كمان ما كمل السنة، عبد الملك بن مروان هو اللي كان أطول مدة، يعني أكثر سلطان أموي حكم في حياة الإمام زين العابدين عليه السلام. وإن كان الإمام زين العابدين عاصر أيضا الوليد بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وعاصر عدد منهم. هذه السلطة طبعا كان هذا الموضوع بشكل تناقض أساسي معها. ليه؟ لأن الأمويون منذ اليوم الأول كانوا يريدون أن تنسى كربلاء، أن تنسى كربلاء من جهة لأنها عاون عليهم، ومن جهة أخرى لأنها تحرك مشاعر الأمة ووعي الأمة وتحمل المسلمين مسؤولية العمل لنفس الأهداف. فلأسباب كثيرة كان الأمويون يريدون لكربلاء أن تصبح نسيا منسيا. وبعدهم العباسيون، العباسيون استفادوا من جهود الأئمة وجهود أتباع الأئمة في قضية كربلاء وإحياء كربلاء ومشاعر الحزن على الحسين عليه السلام، استغلوها من أجل التخلص من الأمويين. وبعد أن أحكموا السيطرة على السلطة عملوا على أن تصبح هذه القضية أيضا نسيا منسية. هناك معركة طويلة تاريخية محورها هل تنسى كربلاء، هل تضيع كربلاء، هل تغيب من الوجدان وحتى من التاريخ وحتى من الذاكرة وحتى من الوجدان وحتى من الشعر ومن الأدب ومن الحضور في الأجيال، أم تبقى تزول أم تبقى. هذه كانت معركة كبيرة جدا بدأها الإمام زين العابدين عليه السلام من خلال مجموعة خطوات جامعها العام كل ما يعني إبقاء هذه القضية حية بمضمونها بجوهرها بشعاراتها بقيمها بخطابها بحماستها بعنفوانها بأخلاقها بمظلوميتها بجهادها العظيم. طيب، شو كانت الوسائل التي كانت متاحة وتبقى متاحة إلى قيام الساعة ومؤثرة أيضا؟ يعني الوسائل اللي لجأ إلى الإمام عليه السلام وبالاستناد إلى ما رواه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هون الإمام عليه السلام كان بالحقيقة عم يروي بالسلسلة الذهبية اللي حكيتكم إياها بأول ليلة. العوامل أو الطرق المؤثرة، أول عنوان أول شكل هو البكاء. الإمام عليه السلام هو كان يبكي 34 سنة يبكي، لم تجف دموعه ولا يوم من الأيام. طبعا الناس لما بيشوفوا إنسان عادي عم يبكي، يعني إذا فتنا على صالون أو مجلس أو مسجد أو بيت شوي لقينا واحد عادي إنسان عادي قاعد عم يبكي، كل الناس بتسأل إيش بو شي، صابك شي، موجوع شي، شو قصتك، فقدت حدا. بكاء أي إنسان ضمن أي مجلس سيثير الأسئلة دائما، فكيف إذا كان هذا الباكي شخص بمنزلة الإمام زي العابدين عليه السلام، خصوصا يعني بعد سنوات صار الإمام معروف ومشهور بعلمه بزهده بعظمته بفضله بعبادته بفقهه، إلى صار شخصية معروفة في الأمة وفي العالم. طيب نشوفه عم يبكي، ليه عم تبكي؟ هو كان كمان يشرح. إذا البكاء هلا حكينا فيها بالليل الأولى ما نفصل أكثر، ولذلك يقال ما وضع أمامه طعام إلا وبكى، وما وضع أمامه شراب إلا وبكى. دائما يذكر مصاب أبيه الحسين عليه السلام، والقصة اللي بتعرفوها كمان عندما كان يذهب إلى الأسواق، مو محرم وصفر، لا بأي وقت، إذا ذهب إلى السوق وشاف اللحام عم يذبح أو معلق الذبيحة بيقول له أسقيتها ماء؟ يقول له نعم. يقول أما أبي الحسين فقد ذبح عطشانا. كل شيء ممكن يثير هذه العاطفة والدمعة الإمام عليه السلام كان يعمله، وأيضا كان يوصي بالبكاء على الحسين عليه السلام. ولذلك أول خطاب لقريت لكم إياه الليلة الماضية، شو دعا الرجال والنساء في المدينة اللي التقاهم، قالهم في عين بعد، في مجال للفرح، في مجال للسرور، في عين بعد ما بتبكي على هذا المصاب، ويطلب منهم البكاء. بعدين بالأحاديث المروية عنه عن الأئمة بعده وعن الأئمة قبله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استحباب البكاء سمعتم من هذا الكثير، لكن الإمام عليه السلام هو اللي عمل هذه الظاهرة. هلا عنا بروايات أنه النبي بكي على الحسين عليه السلام، الزهراء، الأمية، والحسن، لكن أنه مثلا مرة مرتين ثلاثة الله أعلم، لكن لم تكن ظاهرة، مش أنه واحد 30 سنة 34 سنة عم يبكي وبشكل دائم وبشكل مثير لهذه القضية. اثنين، زيارة الحسين عليه السلام. المؤسس أيضا لفعل الزيارة هو الإمام زين العابدين، فهو كان يزور الحسين، كان يذهب إلى كربلاء لزيارة الحسين عليه السلام. هلا بتعرفوا في موضوع زيارة الأربعين في نقاش بين العلماء والمحققين والمؤرخين، أنه هم بعد دمشق لما عادوا إلى كربلاء ومنها إلى المدينة، أو أنهم ذهبوا إلى المدينة وفي العام الثاني ذهبوا إلى كربلاء، في نقاش. لكن من حيث الإجمال مجمل، الإمام عليه السلام كان يذهب إلى كربلاء لزيارة قبر أبيه الحسين عليه السلام، وكان يشجع الناس جميعا على زيارة الحسين عليه السلام. من وقتها بدأ موضوع الزيارة، اللي بدأ زيارة فردية، بعدين صار يروحوا مجموعات صغيرة، إلى أن اليوم الحمد لله رب العالمين منشوف حرم الحسين عليه السلام وأخيها بالفضل عباس ما بيخلو من الناس، لا في الليل ولا في النهار، وفي مناسبات معينة عظيمة وجليلة، وصولا إلى مناسبة الأربعين. من هذا الذي يأتيه الناس بعشق يمشون مئات الكيلومترات بالحرب، بالبرد، بالشوب، بالخطر، بالتفجيرات، بالعمليات الانتحارية ليصلوا إليه؟ هاي بلش تأسيسا من رجل اسمه الإمام زين العابدين عليه السلام. أبو حمزة الثمالي معروف من خيرة أصحاب الإمام زين العابدين وإليه، وهو الذي يروي دعاء الإمام في أسحار شهر رمضان، الدعاء المعروف طويل في سحر شهر رمضان نسميه دعاء بحمزة الثمالي، ودعاء الإمام زين العابدين بالحقيقة، ولكن نصب إلى راويه. بيسأل الإمام: سألت علي بن الحسين عن زيارة الحسين عليه السلام، فقال الإمام زين العابدين بيقول له لأبي حمزة الثمالي: زوه كل يوم، كل يوم. فإن لم تقدر فكل جمعة، فإن لم تقدر فكل شهر. فمن لم يزره فقد استخف بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هون ما عم يحكي عن الزيارة من بعيد، هون عم يحكي عن زيارة القبر الضريح. أما الزيارة من بعيد فهي مفتوحة على مدى السنة ومستحبة ومشروعة، بيقدر واحد من بيته، من سطح البيت، من قدام البيت، من المسجد، من الشارع، يقف ويتجه إلى جهة كربلاء، ويكفي أن يقول السلام عليك يا أبا عبد الله، أو صلى الله عليك يا أبا عبد الله. شوفوا التأكيد على إيجاد رابط اليومي مع الحسين عليه السلام. هذا طبعا كله هادف، هذا مش أنه والله شكليات وبروتوكولات وتشريفات ومشاكل، هذا هادف، هذا له علاقة بالتربية وبالعقل وبالقلب وبالعاطفة وبالانشداد وبالسير على نفس النهج والتعلق بنفس الأهداف ومشاكل. ثلاثة، أول مصلي على التربة الحسينية هو الإمام زين العابدين عليه السلام. الليلة حنتعرف على كثير من الشغلات والعادات والتقاليد الدينية الموجودة عنا لنعرف تاريخها، منين بلشت، من عند مين بلشت. الإمام زين العابدين عليه السلام كان لديه قطعة قماش، ما كانت السجدة بالشكل اللي هلا عنا، وفيها تراب من قبر الحسين عليه السلام. هو كان لففها، لما بيجي وقت الصلاة بيفتح هاي الصورة أمامه ويصلي يسجد على تراب من قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ومع الوقت صار أنه لأمي كمان بعده كان يعملوا هيك، وصوا أتباعهم وأحبابهم بهذا، إلى أن أخذت هذا الشكل اللي اسمه سجدة كبيرة وصغيرة ومدورة ومستطيلة لسهولة النقل وسهولة الحمل وسهولة الاستخدام. طبعا هون من ناحية فقهية نحن نسجد، يعني الإمام عليه السلام ونحن تبعا له نسجد على التراب، على الأرض. والأرض مما أجمع المسلمون على اختلاف مذاهبهم، يعني منختلف أنه والله بجوز نصلي على القماش ولا لا، بجوز نصلي على المأكول والملبوس ولا لا، لكن مما يجمع المسلمون جميعا على جواز السجود عليه والأرض والتراب. طيب نحن نسجد على ما أجمع المسلمون على جواز الصلاة عليه وهو التربة، هاي التراب، هذا من الأرض، هذا من التراب. طبعا خلال يمكن عشرات السنين أو مئات السنين ما بعرف، لكن بالحد الأدنى خلال عشرات السنين هناك من حاول أن يشوه هذه الصورة ويقول أن الشيعة عندما يصلون على التربة الحسينية إنما يعبدون الحجر ويعبدون هذه التربة. هذا كلام سخيف وتافه ولا يستحق إلى نقاش، لا يستحق أصلا مناقشة. وبعتقد اليوم لما صارت الأمور واضحة والناس انفتحوا على بعضهم، صاروا في فضائيات والناس تشوف بعضها، اكتشفوا الناس أنه نحن نصلي لله، لما نسجد على التربة ما منقول سبحان الحسين، منقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لذلك لا أتوقف عندها بس حبيت أن أشير لها. إذن التأسيس للبدء بالصلاة على التربة الحسينية، هنا أيضا إيجاد رابط بين الصلاة، بين جوهر الصلاة وحقيقة الصلاة، وبين الحسين عليه السلام، بين العبادة والجهاد والشهادة، بين الخضوع لله عز وجل والتذلل لله عز وجل. عندما تسجد، لاحظوا سجود لما بتنزل على التربة أكثر حالة فيها خضوع فيها تذلل هي السجود، أكثر من الركوع، أكثر من أنت واقف وخاضع هيك. السجود هي أكثر حالة فيها تذلل. هنا عندما أسجد على تربة الحسين عليه السلام ويتحقق رابط بين السجود على التربة في الصلاة وبين الحسين، يعني الخضوع فقط لله، التذلل فقط لله، إحناء الرقبة فقط لله، العبودية فقط لله عز وجل. عندما تسجد على تربة الحسين عليه السلام يجب دائما أن تتذكر الحسين الذي يقول لك لا يمكن أن تكون ذليلا لأحد ولا خاضعا لأحد، هذا معنى رابط بيناتهم، بين السجود بتذلل وبين منطق هيهات من الذلة الذي رفعه أبو عبد الله الحسين والذي يجسده الحسين عليه السلام. طيب، إذن هذا أيضا شكل من أشكال الإحياء المتواصل إلى قيام الساعة، وهذا سيبقى إلى قيام الساعة. أربعة، إقامة المجالس أو المآتم، ما يسمى بالمجلس مأتم. يعني شو شكله الأول؟ كان الإمام عليه السلام إمام زين العابدين، طبعا إن شاء الله ما أنسى، أو هلأ بأولى، أنا نسيت أولى بالأول، إمام بقي في المدينة واستقر في المدينة واعتبر المدينة مركز عمله ومقر انطلاقته. والمدينة طبعا رغم أن العاصمة صارت دمشق وبعد ذلك بغداد، لكن بقيت المدينة محط آمال وأفئدة وقلوب المسلمين في العالم. ليه؟ لأن فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل سنة لما الناس بده يروحوا على الحج على مكة، لوين بدهم يجوا؟ على المدينة. ولذلك لما عم نقول الإمام بالمدينة، يعني هذا النشاط مو لأهل المدينة، هذا النشاط لكل الآتين، وخصوصا في مواسم الحج أو مواسم العمرة، وقطعا يأتون إلى المدينة ويتعرفون على هذا الإمام والقائد والعامل والمجاهد. طيب، كان يقيم في بيته، عائلته، أولاده، أصحابه، إذا إجا شاعر ينشد شعر، يذكر مصاب الحسين عليه السلام، يبكون على الحسين عليه السلام، هي بداية المجالس اللي بعدين استمرت أيضا مع الأئمة بعد الحسين عليه السلام. ومع توفر الفرص أو بعض مناخات الحرية في بعض الأزمنة في زمن بن العباس وأواخر زمان بن العباس، بلشت تأخذ الاحتفاء الأشكال الواسعة، والآن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، ومنه مجلسكم المبارك. يعني هذا المجلس إذا بدنا نرجع للجذر التاريخي تبعه، هو يبدأ من بيت الإمام زين العابدين عليه السلام، من ذكر الحسين ومصاب الحسين ومأتم الحسين والبكاء على الحسين في بيت الإمام زين العابدين عليه السلام في المدينة المنورة. خمسة، الاستفادة من أي، وأكتفي بعد بالخامسة لأنقل للعنوان الثاني، لأنقل للعنوان الثالث، الاستفادة من أي مناسبة لذكر الحسين وتذكير الناس بالحسين عليه السلام ومظلوميته وقضيته. أي شيء أي شيء أي شيء يخطر بالبال. حاضر بمثلين ثلاثة. مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام كان يصر، لأنه هو أخذ خاتم أبيه، مو الخاتم اللي نهبوه، ولا يقال أنه بكربلاء نهبوا كل شيء حتى الخاتم، الخاتم الذي تركه الحسين عليه السلام وخاتمه المعروف مع مجموعة أمور تركها عند أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وألا إذا كان كون هذا كله بتسلميه لولدي علي بن الحسين. فخاتم الحسين عليه السلام الإمام زين العابدين بقي يلبسه 34 سنة إلى أن توفي، وورثه لولده محمد الباقر. ليش قدام كل العالم؟ عادة الناس تعرفوا، ولكن ليتنا صرنا نلبس خواتم، بالزمان كانش فيها العادة كتير. واحد يلبس خاتم جمعة جمعتين ثلاثة سنة سنتين، بحب يبدل بحب يغير، حدا بياخده منه حدا بيهديه، بلاقي واحد أجمل ألطف. الإمام لا، 34 سنة خاتم الإمام الحسين في يده، ويقول للناس هذا خاتم أبي، بأي مناسبة؟ ليبقى ذكر أبيه. من جملة الأمثلة حتى في التوجيهات الأخلاقية، مثلا كان عم يحكي مع الناس عن أداء الأمانة وأهمية أداء الأمانة، أن الإسلام هو الصدق، الإسلام هو أداء الأمانة، وهذا من أعظم ومن أوائل القيم الأخلاقية الدينية الواجبة. مو عم نحكي عن مستحب، الصدق واجب. ألا في بعض الناس بس قلهم قيم أخلاقية بيروح بالهم أنه هاي مستحبات، لا، الصدق واجب، أداء الأمانة واجب، مش أنه هذه من الفضائل الأخلاقية فقط، في فضائل هي واجبة وفي فضائل هي مستحبة. فالإمام عليه السلام كان بيقدر يقولون أداء الأمانة واجب، وأوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحسابه عند الله كيت وكيت وكيت. لكن الإمام شو بيقول؟ شوفوا، بيقول الإمام عليه السلام عليكم بأداء الأمانة. فوالذي يعني عم يحلف بالله، فوالذي بعث بالحق محمدا نبيا، لو أن قاتل أبي الحسين عليه السلام ائتمنني على السيف الذي قتل به أبي لأديته إليه. في أعظم من هيك؟ في أشد من هيك شيء ممكن واحد يأكد على أداء الأمانة؟ للأسف مجتمعنا مبتلى بسوء الأمانة عند كثيرين. في ناس يلحق بهم سوء الأمانة، في ناس لا، من البداية، مثل هلا النصابين اللي موجودين ويجب أن يحذرهم الناس. وبيجيك بصورة الآدمي المتدين الوفي الخلوق المؤدب المتواضع ما بعرف شو أحيانا، وبياخد أموالك وبعدين بينهبها وبيهرب. في أسوأ من هيك أمانة؟ الإمام زين العابدين عليه السلام، شوفوا من لما سأل عم يدعو لو قاتل أبي، يعني واحد ممكن يقول لا أصلا ما له حرمة، هذا يجب قتله، قاتل أبي وتمني على السيف الذي قتل به أبي لأديته إليه. هل هذا من جهة للتأكيد على عظمة هذه المسألة أداء الأمانة، ومن جهة أخرى مثل على الاستفادة حتى في التوجيهات الفقهية والشرعية والأخلاقية. كان الإمام عليه السلام دائما يذكر بأبيه وما تعرض له أبوه، لأنه عم بيقول القاتل والسيف. طيب، بعدين هذه الأشكال تطورت، هناك أشكال أخرى جزء منها نسميها بالشعائر الحسينية، لكن أهم عنوان إضافة لهذه العناوين كان أنه أحاديث الإمام وأخبار الإمام وخطب الإمام وسبات الإمام الذي كان يثير هذه القضية، لأنه هو شكل من أشكال الإحياء. لكن الحديث الدائم، الخطاب الدائم، التبيين الدائم، رغم أنه هذا قد يكون مكلفا في بعض الأحيان، كان الإمام عليه السلام يعمل. بيجي للعنوان الأخير اللي هو بذكر فيه محلين بفوتوا على بعضهم، العنوان الأخير بليلتنا. من جهة بناء الكادر، بناء الجماعة، من جهة أخرى الدعوة إلى الإسلام ونشر الإسلام، لأنه هو مسؤوليته كان حفظ الإسلام المحمدي الأصيل، تعريف الناس على الإسلام المحمدي الأصيل. حانطلق من نموذج نوقف عنده شوي، وحقيقة في إلهام وإبداع ومنستفيد منه مجموعة عبر، ومنها أنه حتى لو سدت الآفاق أمام العاملين والمجاهدين يجب أن يفتشوا عن أي فرصة، يمكن وستجدون الفرصة. ومهما كان سيطرة الحكام والظالمون والطغاة مطبقة أو مطبقة، إلا من يلتقى منطقة فراغ أو ثغرة أو مشاكل يمكن العبور منها. معروف أن الإمام عليه السلام قلنا كان في تشديد كبير عليه، بالتالي ما كان سهل أن الإمام والله يعمل اجتماعات أسبوعية ويثقف الناس ويعلم الناس، غير اللي ممكن يحكيه بالمسجد النبوي أو بشكل عام، فضلا أن يذهب إلى بناء كادر بالطريقة التي نقوم بها نحن الآن مثلا. يعني الإمام عليه السلام كان بيقدر مثلا يأخذ مكان ويجيب مثلا 50 شخص أو 100 شخص، سواء كان من الرجال أو من النساء، ويعمل لهم دورة ثقافية وكواد، ما كان في إمكانية من النوع. ساعتها وكلهم بيروحوا على السجن عند والي المدينة يعني. طيب، الإمام استفاد من ثغرة هي في الحقيقة كانت موضع غفلة السلطات الأموية، وما انتبهوا لها أصلا، ما انتبهوا لها لراحوا بنو أمية، وهو ما يرتبط بقصة العبيد. تعرفوا بهذاك الزمن كان في حروب وفي فتوحات، وكان من التقاليد القائمة أنه بياخدوا عبيد وبياخدوا إماء وبيعملوا سبي وما شكل. طيب، دخل إلى المجتمع الإسلامي مئات الآلاف من العبيد، مئات الآلاف عفوا، الذين أصبحوا عبيدا وإماء من الرجال والنساء، وكانوا يباعون في أسواق النخاسة ويشتروهم الناس. طبعا أغلب هؤلاء كانوا من غير العرب، أغلب هؤلاء كانوا من غير العرب، يعني من العجم كما يسمونهم بالتقسيم. ألا يجيبوهم مثلا وقت فتوحات إيران، أذربيجان، تركيا، أرمينيا إلى آخره. فهاي البلاد، السند، الهند، محل ما وصلت جيوش الفتوحات كانوا يجيبوا عبيد وإماء، وكانوا يبيعوهم في أسواق النخاسة. هؤلاء العبيد والإماء بالحقيقة كانوا يواجهون الكثير من أشكال التمييز. أولا موضوع الأحرار والعبيد بهذاك المجتمع. هلا طبعا مجتمعنا ما فيه هيك شيء، في أحرار وعبيد من نوع تاني، فيش أحرار وعبيد من يملك من، في أحرار وعبيد من نوع تاني. فأولا التمييز بين الأحرار والعبيد، الأحرار كان يتعاطوا بفوقية، بتسلط، بتكبر، كان يتعاطوا مع العبيد كأنه مجموعة من الحيوانات وليسوا مجموعة من البشر. ومن جهة أخرى كانوا يواجهون تمييزا عرقيا، لأنه المشروع الأموي كان قائم على بحث اسمه تفضيل العربي على غير العربي وتمييز العربي على غير العربي، وهذا يناقض القرآن الواضح ويناقض سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هما كانوا لا يعملوا عملية تمييز، وبالتالي ما كانوا مهتمين، لا إضافة إلى ذلك لا مهتمين لا بدينهم لهؤلاء، فاتوا عبيد. هلا بيصيروا مسلمين، بيضلوا عبدة أوسان، شو ما لهم شغل السلطة. السلطة كانت عم تشوف قديه هودي بيعنوا بالدرهم والدينار بالسوق بالبيع بالدورة الاقتصادية. طيب، وكان طبيعي جدا بهذاك الزمن انه واحد يشتري عبيد قد ما بده، يعني ما في أسقف لهذا الموضوع. فهي مسألة لا تثير الانتباه. هون عم أقول الإبداع تبع الإمام زين العابدين عليه السلام. الإمام راح صار يشتري عبيد، يعني إماء، عبيد وإماء، وعنده بيت أو مجموعة بيوت يحط العبيد عنده بيوته، ويعمل على أولا على إدخالهم في الإسلام، لأنهم جايين من أماكن بعيدة. للوهلة الأولى شو طلع بوجهن؟ إسلام بني أمية. هو يريد أن يقدم لهم إسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اثنين، يربيهم، يعلمهم، يثقفهم، يهذبهم، يزكيهم. تصوروا واحد عند ببيت الإمام زين العابدين عايش مثلا سنة، 6 أشهر، 9 أشهر، وعم يسمع الإمام، والإمام يتعمد بتعليمه وتثقيفه وتهذيبه وتزكيته. كان يحفظهم القرآن وأحاديث رسول صلى الله عليه وآله وسلم ويربيهم. والتربية ما كانت بس بالحكي، وبقال رسول الله وقال الله وأقول، وإنما أيضا بالسلوك، بالقدوة الحسنة، بالنموذج المدهش المبهر. لأن الإمام عليه السلام كان يتعاطى معهم كأنه أبوهم، مو كأنه مالكهم أبدا. هلا بذكر بعض القصص من هذا الموضوع. لما بيحكي مع العبد ما بيقول له يا عبدي، ما بيقول له يا أمتي، بيقول له يا ابني يا ابنتي. وكان في هيك بهذاك الزمن، مين بيقول لعبده يا ابني؟ هذا الإسلام الحقيقي، هذا الإسلام المحمد الأصيل بقول عن من نحكي عنه، هذا هو الإسلام القرآني. هذا إنسان هو بعهدتك، برعايتك، ضمن مسؤوليتك، ضمن ولايتك، فأنت أبوه وهو ابنك بهذا المعنى. فالإمام عليه السلام من خلال سلوكه، هن عايشين معه بالبيت، شايفين الإمام في زهده، شايفين وهو يملك المال، شايفين الإمام في عبادته، في دعائه، في بكائه، في تواضعه، في أخلاقه، في تسامحه، أي مكارم الأخلاق مجسدة أمامهم، وهو يعتني بهم ويرعاهم. فكان هم يتغيروا ويتبدلوا وصيروا كوادر رجال ونساء. هون السلطة مش فايقة على شيء، هي شايف العبيد والإماء درهم ودينار، الإمام شايفهم إنسان، إنسان موضع للدعوة الإلهية وللدعوة إلى الله وللنجاة يوم القيامة. فقدر عمل تحول كبير فيهم. هلا حقلكم الإنجاز وين، وهذا يمكن كثير جديد على يكون جديد على بعض الناس. طيب الإمام عليه السلام كان لما يشخص أنه هذا الشاب أو هذه البنت أو هذا العبد أو هذه الأمة خلص صار ناضج مشي حاله تمام، عقلاته فهماته عقيدته سلوكه نفسه تربيته إلى آخره، كان بأول فرصة وبحجة طبيعية تيجي طبيعية جدا حتى ما يبين أنه الإمام عم بيجيب ويعتق ضمن برنامج واضح ومكشوف، لا بشكل بيجي يعني بشكل تلقائي، كان يستفيد من أي فرصة لإعتاق هذا العبد أو إعتاق هذه الأمة لتذهب إلى المجتمع. هلا أما بتبقى المدينة وبالأغلب كانوا يعودون إلى بلدانهم إلى أقطارهم إلى أهاليهم، بفتشوا عن أهاليهم يروحوا يعيشوا في مختلف بلاد المسلمين. وبتقول الروايات أنه الإمام عليه السلام لما كان يعتق العبد كان يعطيه مبلغ من المال يكفيه لمدة من الزمن حتى ما يروح يموت جوع، يرتب حاله يلاقي شغلة ينتقل يروح عند أهله على بلده من يهتم به إلى آخره. مثلا يقال أنه الإمام عليه السلام كان أحيانا لأبسط سبب، واحد مثلا عبد جاب له خبرية حلوة، يا ابن رسول الله صار كذا كذا اذهب انتحر لوجه الله، اجت الأمة جابت له أكل طيبة بدوقة طيب الأكل اذهبي فأنت حرة لوجه الله. طبعا التوقيت مش سببه الخبرية الحلوة والأكل الطيبة، توقيت سببه أنه الإمام مشخص أنه هذا العبد أنجز انتهى خلصت الدورة تبعه سو لازم يمشي، بس بده يمشي بشكل تلقائي. طيب في بعض المصادر التاريخية بتعرفوا شو بتقول، شوفوا هون الإبداع. وفي غفلة من بني أمية اللي كانوا محاصرين وضاغطين ومهددين والذين كثير من الذين كانوا يترددون إلى الإمام عليه السلام كان يلقى بهم في السجون، بس هو عبيده شو قلون عليهم. بعض المصادر التاريخية تقول أن الإمام عليه السلام خلال 34 سنة من عمره بعد كربلاء رب وأعتق 100,000 عبد وأمة. طبعا ما كان حدا يبقى عنده أكثر من سنة، يعني السنة هو السقف الزمني، لكن شيء بعد شهر شيء بعد 6 أشهر شيء بعد 9 أشهر، لكن ما يبقى حدا سنة، بعد سنة كله على الاعتاق. وأقل المصادر التاريخية العدد الأقل 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 بيقولوا 50,000. يعني شو يا إخواني وأخواتي، يعني الإمام عليه السلام خلال 34 سنة وفي غفلة من السلطان المتربص به ربى 50، ناخد 50 مش 100، 50,000 تلميذ، 50,000 كادر، 50,000 عامل عالم، 50,000 مجاهد، 50,000 محب، 50,000 موالي، ومن كل أقطار العالم الإسلامي وذهبوا إلى بلدانهم. من هم منبلش نفهم بالشيء اللي حاختم في كلمة الليلة، أنه كيف صار الإمام معروف في العالم الإسلامي، كيف صار معروف. من هم منبلش نفهم كيف مسألة الحسين عليه السلام انتشرت في كل العالم الإسلامي رغم محاصرة بني أمية لهذه الحادثة. هؤلاء 50,000 أو 100,000 في الحد الأدنى الذين تخرجوا من بيوت الإمام زين العابدين عليه السلام وذهبوا على امتداد العالم الإسلامي ليحدثوا الناس عن هذا الرجل، عن طهارته، عن علمه، عن زهده، عن عبادته، عن تقواه، عن أخلاقه، عن تواضعه، عن علمه، عن فقهه، عن صلته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن 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 أو صاروا دعاة للإمام، مبلغين عن الإمام، وسيلة إعلام للإمام، وأيضا وسيلة إعلام للحسين عليه السلام، لأن هؤلاء في بيت الإمام زي العابدين كانوا يشاهدونه كيف يصلي على تربة الحسين، وكانوا يجلسون معه ويرونه عندما يذرف الدموع عند كل طعام وعند كل شراب وعندما يذكر الحسين عليه السلام، وكانوا يتفاعلون معه. لذلك هؤلاء العبيد والإماء كانوا من أوائل المبلغين لكربلاء على امتداد الأمة، حملوا قضية الحسين إلى كل أنحاء العالم. وهون قلت الإبداع في عمل الإمام عليه السلام. إذا بنحكي كم قصة بس كشاهد، وهول أنا بدي أقولهم كشاهد مش بس للتعريف عظمة الإمام، لناخد نحن الدرس والعبرة. التربية والتعليم والتهذيب مش كله خطابات ودروس يا أخوان. أنا وغيري، علماءنا، مشايخنا، أساتذتنا، أخواننا، أخواتنا، كوادرنا، مسؤولينا، البي والأم اللي بده يربوا أولادهم، مش كله بالحكي. الحكي جزء من الموضوع صحيح، لا بد منه، لكن الأهم هو السلوك، هو السيرة، هو الأسوة الحسنة، هو القدوة التي تقدم للإنسان ليتبعها، ليمشي خلفها، ليتأثر بها. هذا درس الإمام عليه السلام. ولا أنا بالبيت إذا والله بيجي للأولاد بدي أربيهم بقول لهم الصدق واجب والصدق كات وكات والكذب حرام والكذب باب الفجور، وشوي بعد نص ساعة بيلاقوني أنا عم كذب على أمهم وعم كذب على الجيران وعم كذب عليهم. الحكي كل 100 درس من هذا النوع ينتهي أثره عند أول كذبة تصدر مني. لما بحكيهم عن الغيبة وأنا بغتاب، لما بحكيهم عن أداء الأمانة وأنا أسيء الأمانة، لما بحكيهم عن التواضع وأنا متكبر، لما بحكيهم عن رحمة الناس وأنا آسي، لما بحكيهم عن أي شيء وأنا أفعل النقيض، كلامي ليس له أي قيمة على الإطلاق، بل ستكون له مردودات سلبية، لأن النفاق وهذا نوع من النفاق، نوع من الكذب، نوع من الخداع، هذا ستكون له ارتدادات سلبية. أهم درس نتعلمه في مدرسة كوادر الإمام زين العابدين عليه السلام، وهي كمان خصوصا للأساتذة بمدارس الكوادر والمعاهد التي تخرج كوادر وبتربي علماء في الحوزات العلمية، هيك تعلمنا. الدرس الأهم هو السلوك، سلوك هذا الأستاذ، طريقة عيش هذا الأستاذ، تواضع هذا الأستاذ. بذكر مثلاً 3 على السريع. في بعض الحديث بيقول نادى علي بن الحسين عليه السلام مملوكه مرتين، عبده يعني، عيط له يا فلان ما يرد عليه، يا فلان ما يرد عليه، فلم يجبه، ثم أجابه في الثالثة ببيت بهذاك الزمان غير بيت الإمام زين العابدين. شو حيصير؟ هذا العبد بده يأكل أكلة، مزبوط ولا لا؟ أقل شيء بده يأكل بهدلة، يعني بده يعيط عليه انه انت وين، شو انت شو عامل، ما نص عيط لك مره واثنين وينك، يا بهدل يا اكلي، بده ياكل. فاجا فقال له الامام عليه السلام يا بني، شفته؟ ما قال له يا عبدي يا مملوك، بيقدر حتى قال له يا عبدي وبحنيه، ما قال له يا عبدي، ما قال له يا مملوكي، يا بني اما سمعت صوتي؟ فقال المملوك نعم بلى. قال الإمام فما بالك لم تجبني؟ قال المملوك آمنك، يعني أنا آمن من جهتك، أنا بعرف أخلاقك، بعرف محبتك، بعرف أبوتك، بعرف حنانك وصبرك، فلأنه أنا مأمن أني لا حتبهدل ولا حأكل أكلي تقلت حالي شوي. فقال المملوك آمنك. فقال الإمام عليه السلام الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني، وأعتقه بعد ذلك. هيك الإمام كان يتعاطى. طيب هذا المملوك شو بيصير فيه؟ ما عم نحكي عن إنسان عادي، الإمام زي العابدين، حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع ما له في تلك المرحلة أيضا من مشهورية ومعروفية ومقام ومكانة بين المسلمين. حادث تاني، قال جعلت جارية لعلي بن الحسين تسكب عليه الماء يتهيأ للصلاة، فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه. كمان نفس الشيء، إذا في بيت غير بيت زي العابدين، إذا واحد مش جارية، إذا واحد بالبيت بنته، زوجته، أخته، حدا صار معه هالحادثة، الله أعلم شو بيعمل. فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشقه، فرفع علي بن الحسين رأسه إليها، فقالت الجارية بسرعة، لأنه كان يحفظهم القرآن، وهي حافظة القرآن، وحافظة القرآن وبتعرف تستشهد بالآيات في الأماكن المناسبة، مو حفظ يعني بدون وعي، بدون فهم، بدون تدبر، لا، فهمين هي شو حافظة وين تستخدم الآيات. فقالت الجارية إن الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ، فقال لها عليه السلام: قد قضمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. بلشت تطمع تتدوج. فقال لها: قد عفى الله عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة. وين في أخلاق هيك بالبشرية؟ ما عم نحكي مسلمين وغير مسلمين. خلق بشري، خلق إنساني، هذا خلق الأنبياء، هذا خلق متمم فيه مكارم الأخلاق. ولذلك هذه الأمة أو هذا العبد عندما يعتقه الإمام زي العابدين، بأي حالة نفسية وروحية وتربوية وعطف ومحبة وعشق للإمام عليه السلام، ستغادر إلى ذلك البلد أو إلى ذلك المكان. في قصة تانية ثالثة مهمة من زاوية أخرى، أن الإمام حتى كان بعض عبيده يبين عليهم شجاعة والفضل والعلم والهم العالي وكذا، ويعرض عليه مقابلهم أموال طائلة. في أحد عبيد الإمام عليه السلام كان قد اشتراه ورباه في بيته، فاسمه مطرف أو مطرف، يقال في الحديث أن عبد الله بن جعفر الطيار، يعني ابن عمه، كان قد أعطى الإمام زين العابدين عليه السلام بهذا الغلام 1000 دينار أو 10,000 درهم، يعني مبلغ ضخم بهذاك الزمن. 1000 دينار الإمام ما قبل يبيعه، ما قبل يعطيه، وأعتقه في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنه الإمام مش فاتح تجارة عبيد. الإمام عامل مدرس كوادر، لما بيوصل لمرحلة النضج المطلوبة، المطلوب أن يعتق ليذهب إلى طيب. الإمام عليه السلام إضافة إلى ذلك طبعا فتح باب بيته، وكان يحضر بشكل دائم في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهل المدينة المسلمون من كل أنحاء العالم الإسلامي، الحجاج المعتمرون، يأتون يلتقون بالإمام. هاي الصورة اللي بتقول الإمام منعزل، والإمام قاعد بالبيت، والإمام قفل على حاله، ما بيستقبل حدا وما بيحكي مع حدا وقاعد بس. الإمام شو بيعمل؟ بيصلي وبيدعي وبيبكي، ما عنده شيء تاني. الإمام زي العابدين عليه السلام، هاي الصورة ظالمة جدا. بالعكس، كان وقت طويل يقدمه ويعطيه للناس، يستقبلهم، يجيب على أسئلتهم، يحادثهم، يناظرهم. كبار العلماء، كبار الفقهاء، كبار الفقهاء في ذلك الزمان هم تلامذة الإمام زين العابدين عليه السلام، فقهاء السنة، فقهاء الشيعة، ما كانوا آسمين وقتها هيك، كان يجوا كلهم يتعلموا عند الإمام عليه السلام. وبالتالي صار عنده أصحاب، صار عنده رواة أحاديث، كان يلقي دروسا في الفقه والتفسير والعلوم الإسلامية المختلفة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ المفيد رحمه الله: وقد روى عنه فقهاء العامة، يعني من إخواننا أهل السنة، عموم الفقهاء في ذاك الزمان، ما لا يحصى كثرة، وحفظ عنه من المواعظ والأدعية وفضائل القرآن والحلال والحرام، يعني الفقه، والمغازي، المغازي يعني الحروب والأحداث العسكرية التي كانت تحصل، والأيام، كل الأيام، ما هو مشهور بين العلماء، ولو قصدنا إلى شرح ذلك لطال به الخطاب وتفصى به الزمان. طيب، هون لو أمنا نوصل للخاتمة تبع الليلة لنأكد هذا المعنى، أن الإمام عليه السلام رغم هون بتكون بس هالتسلسل تنتبهوا لي منيح، رغم حصار السلطة له ومخاوف التواصل معه وعدم قدرته على الذهاب إلى البلاد للتواصل مع الناس والاتصال بالناس وزاوتهم ويخطف فيهم، ما كان هذا متاح، ما في وسائل إعلام تقدم صورته للناس مثل هلأ، ما في إمكانية أي شكل من أشكال التواصل إلا عبر أصحاب، أصدقاء مشتركين ينذهبون وينقلون شخصية الإمام، أو إذا أجوا الحجاج أو المعتمرون أو الناس إلى المدينة والتقوا بالإمام مباشرة. هاي الوسيلة الوحيدة المتاحة، يعني إما التماس المباشر أو النقل من خلال الأصحاب والأنصار والأصدقاء والمحبين، وأعم المحبين أعم من أن يكونوا من الذين يؤمنون بإمامته أو لا يؤمنون بإمامته، لأنه بهذاك الوقت وصلوا الناس لمحل عامة الناس، العامة والخاصة، الخواص والنخب والعلماء والجميع أجمعوا على عظمة الإمام زين العابدين، على فضل الإمام زين العابدين، على شموخ شخصية الإمام زين العابدين، سواء آمنوا بإمامته بالمعنى الخاص أو لم يؤمنوا بإمامته، كان له هذه المحبوبية وكانوا ينقلون هذا للناس جميعا. رغم كل الصعوبات وانعدام أو ضعف الخيارات، الإمام كان معروف في الأمة، ما في لا تلفزيون ولا إذاعة ولا صورة ولا فوتوكوبي ولا فوتوغرافي ولا فيديو ولا انترنت ولا شيء ولا شيء. طيب ناخذ شاهد ونختم فيه قصة هشام بن عبد الملك اللي كنا ندرسها بالمدارس اللبنانية، بعرفش إذا شطبوها من المنهاج ولا بعدها. طبعا هن بيحطوها في كتب الأدب العربي مشان يذكروا قصيدة الفرزدق. هشام بن عبد الملك بن مروان كان عبد الملك بيو الخليفة، هو كان ولي عهد، إجا على الحج في موسم الحج، طبعا معه حاشية طويلة عريضة، ومن جملة الحاشية كان الفرزدق. كان لما يروح على الحج يأخذ معه فقهاء وعلماء وشعراء وأدباء ووجهاء وإلى آخره، وطبعا معه حرس، عدد كبير من الحراسة الشديدة. طيب خلص الطواف بده يروح على الحجر الأسود ليستلم الحجر الأسود ويقبله. كل شيء حاول، زحام، ناس بالحج، عم نحكي موسم حج، ولما عم نحكي هون موسم حج يعني شو؟ يعني الحجاج مش أهل المدينة. الحجاج من وين؟ من كل العالم الإسلامي اللي كان مترامي الأطراف، من شمال إفريقيا، بلاد الشام، العراق، إيران، أفغانستان، أذربيجان، وصولا لباكستان الحالية، امتداد هائل شبه الجزيرة العربية، اليمن، من كل أنحاء العالم الإسلامي كانوا في ذاك الحج. طيب ما لما بيشوفوه لازم يعرفوا أنه هذا قصة كبيرة بالسلطة، من المرافقين والخدم والحشم وهن كانوا يقولوا لهم افسحوا المجال، افتحوا الطريق لولي عهد الخليفة هشام بن الأمير هشام بن عبد الملك. ما كان ينفتح الطريق، ما كان ينفتح. فآخر شيء انزعج وزهق، فأخذ مكان شوي مرتفع قريب يعني بالداخل المسجد الحرام، لأنه كان مفتوح ما كان في حيطان وجدران مثل هلأ، وأعلى مرتفع وعم يتفرج على الحجاج. شوي في واحد ما معه لا مرافقين ولا حراس ولا خدم ولا حشم ولا شعراء ولا أدباء ولا فقهاء ولا شيء، ولابس ثياب عادي عادي مثله مثل الناس. فدخل بين الناس بعد أن أنهى طوافه، بده يروح باتجاه الحجر الأسود. فالتاريخ، كتب التاريخ شو بتقول؟ انقسم الناس كفسطاطين، يعني صاروا شقفة شمال وشقفة يمين، بدون ما حدا يصرخ، بدون ما حدا يعيط، بدون ما حدا يدفش، أبدا. والإمام تقدم بهدوء وبتأودة وبوقار، ووصل إلى الحجر الأسود واستلمه وقبله، وبقيوا فاتحين الطريق حتى رجع الإمام فعاد الموج كما كان. طيب منين بيعرفوا؟ طيب ما في تلفزيونات، فيش فضائيات، فيش انترنت، فيش تصوير فوتوغرافي، ما بيعرفوا. اما كثيرون قد التقوه وشاهدوه خلال السنوات الماضية او سمعوا عنه، فيكفي ان يتهامس الحجاج الذين يطوفون بالكعبة هذا علي بن الحسين، يكفي ان تهمس باسمه حتى يفتح له الطريق. هشام انزعج لأنه في معه هودي الناس اللي جايبهم معه من أهل الشام، بهذاك الوقت ما كانوا بيعرفوا شيء، دهشوا فوجئوا أنه هذا ولي العهد، ما قدرنا وصلنا على الحجر. طيب من هذا الذي وصل إلى الحجر بدون أي شيء، بدون أي جهد؟ واحترمه الناس وأجلوه وقدروه وتواضعوا له. طبعا هشام عارف مين، لكن لا يعم الموضوع على من معه، قال لهم من هذا؟ هلا الفرزدق الله سبحانه وتعالى بده ينطق له لسانه، ولا الفرزدق ما كان بالمعنى يعني للتقسيم الحالي انه ولا كان من شيعة اهل البيت عليهم السلام، لا كان محبا بشكل عام، محب، لكن كان مثل كثير من شعراء ذلك الزمان، مين بيدفع له مصاري بيمدحوا. ولذلك هلأ إذا بتجيبوا ديوان الفرزدق مثل ما بتلاقوا هالقصيدة فيها بتلاقوا قصائد فيها مدح معاوية. طبعا ما لقيت بمدح يزيد بالحد الأدنى، أنا ما لقيت، بس معاوية ومروان الحكم وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك وابن هشام، في مدائح ما شاء الله يعني. حتى في قصيدة مدح بالحجاج، بس هو محب ما اختلفناش، لكن لحظتها هلا ما قدر يتحمل، حبه دفعه، قال له أنا بعرفه. ما بتعرفوا هذا مين؟ قال له أنا بعرفه. قال له مين؟ فأنشد القصيدة المعروفة ارتجالا: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. إلى أن يقول هذا 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 موضع الشاهد تبعي: وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. يعني شو؟ يعني كانت الأمة كلها تعرف الإمام زين العابدين عليه السلام. كيف لأمة أن تعرف وأن تجل وأن تقدر وأن تحترم وأن تعظم إنسانا منزويا مختبئا بعيدا لا يحمل همومهم ولا يحمل آمالهم ولا آمالهم ولا يتحمل مسؤوليات القيادة تجاههم ولا يجاهد أمامهم وبينهم ولا يتواصل معهم؟ إذن هذا أيضا أحببت أن أشير إليه لأؤكد أن هذه الصورة صورة خاطئة. إن شاء الله اللي بقي، لأنه الليلة اللي باقي بحكي إن شاء الله عن جهاد الإمام عليه السلام في الأبعاد العامة، في البعد الفكري والعلمي، في البعد التربوي، في البعد الاجتماعي، في البعد السياسي والجهادي بالمعنى الخاص، وطبعا باختصار شديد إن شاء الله. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.